قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمهم الله تعالى قال في كتاب السنة: باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الذماري قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء أول وأوله. قال حدثني محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة عن أبيه، يعني عبادة بن الصامت، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب يا ربي؟ قال: اكتب القدر. اكتب القدر. قال: وما؟ وكتب ما هو كائن. حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن سعيد ابن شريح التجيب المصري قال حدثني عبد الله بن السائب الكندي السائب أو الشيباني الكوفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة: كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب يا ربي؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود وهو الطيلسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو صحيح. قال حدثنا ابن مصفى وهو محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد أبو يحمد الحمصي قال حدثني أرطات بن المنذر عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر والذكر هو الكتاب الأول فقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح وابن حدير قال حدثنا أبو أيوب حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب أبو زيد الحمصي معاوية بن صالح قال حدثنا أيوب أبو زيد الحمصي وهو لا بأس به حسن الحديث عن عبادة بن الوليد عن أبيه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله تعالى القلم وقال اجري فجرى تلك الساعة بما هو كائن حدثنا محمد بن المثنى بن عبيد بن موسى العنزي قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك عن رباح بن زيد وهو القرش مولاهم عن عمر بن حبيب وهو المكي القاضي عن القاسم بن أبي بزة المكي القارئ قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول شيء خلق الله تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء يكون أول شيء خلق الله تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء يكون حدثنا إبراهيم بن الحجاج وهو النيلي البصري قال حدثنا ابن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم الإمام قال حدثنا مزاحم بن العوام عن الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق أي فرغ من كتابة ما أنت لاق قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق هذا علقه البخاري في صحيحه قال قال أصبغ أخبرني ابن وهب أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب المصري إلى آخره قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبه أوصني، قال أجلسوني يا بني، فأجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله ولن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار. هذا الباب. نعم.
عبادة بن الوليد ولا الوليد بن عبادة؟ لأن الإسناد اللي معانا برضه يقول فيه الوليد بن عبادة عن أبيه.
أنت تعني الحديث اللي هو 111 غير 111 بتاعت
عن عبادة بن الوليد عن أبيه
اللي هو حديث أبو بكر عن زيد بن حباب.
أيوه
أي نعم. هو عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه، يعني عبادة ابن الصامت الصحابي رضي الله عنه، مش الوليد بن عبادة، يعني عن جديه. الوليد بن عبادة عن أبيه الأخير. أنت تعني هذا الذي قرأت إن في سقط، يعني
قلب في الأسماء؟
لا، هو هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
أي نعم.
طب وين الوليد بن عبادة؟ 115 الوليد بن عبادة.
الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه، وهذا عبادة بن الوليد بن الصامت عن جده. عن أبيه عن جده. لا، الرواية هنا لم يذكر فيها الجد، عن أبيه فقط. أي نعم. ولهذا لم يذكره بعد الأسانيد السابقة.
شكرا. بقول عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوجه. نعم. عندك عن جده؟ لا، هي هكذا في الإسناد، ولذلك لم يتبعها بالأسانيد الموصولة، لعله أرسله. نعم. يبقى في خطأ. هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. الأسانيد الأولى في الباب كلها ذكر عبادة بن الصامت إلا هذا، ولذلك فصل بينه وبينها بذكر حديث ابن عمر. عندنا حديث عبادة بن الصامت وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، ثم رجع إلى حديث عبادة بن الصامت المفصل الذي فيه الوصية الأخير هذا. نعم. باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. أول ما خلق الله تعالى، أول هنا مبتدأ، أول ما خلق الله تعالى القلم. على هذا التوجيه إثبات أن القلم أول المخلوقات، وهناك من يضبطه ويقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند بداية خلقه أمره الله عز وجل أن يجري بالكتابة وأن يكتب مقادير كل شيء، ولهذا اختلفوا في أول المخلوقات: العرش، الكرسي، الماء، القلم. العرش أو الكرسي أو الماء أو القلم، لكن الأكثر على أن القلم ويليه الماء ثم العرش أول المخلوقات. لكن ذكره في هذا الباب ليستدل به على أن ما من شيء كان وسيكون إلا وقد كتب في الكتاب الأول. والإيمان بالكتابة لمقادير الخلائق أحد مراتب الإيمان بالقدر، الذي هو أحد أركان وأصول الإيمان، الإيمان بالقدر، وهو الذي ورد في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على مراتب أربعة: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي السابق، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة، المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله عز وجل لكل شيء. هذا معنى وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من عند الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بالقدر يتضمن إيماننا بأن الله عز وجل محيط بكل شيء علما أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وصفة العلم لله عز وجل صفة ذاتية ملازمة له أزلا وأبدا، موصوف بالعلم، العلم الكامل، العلم المحيط بكل شيء، العلم الذي ليست له بداية وليست له نهاية، العلم الذي لا يعتريه نقص ولا سهو ولا نسيان. الله عالم وعلمه أزلي ملازم لذاته أزلا وأبدا، محيط بجميع المعلومات بكل شيء عليم، أحاط كل شيء علما. كل شيء تفيد عموم ما يطلق عليه شيء، أحاط به علمه سبحانه وتعالى، محيط بالأشياء كلها المحسوسة
غير المحسوسة السابقة واللاحقة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما ينتظرهم وما يردون عليه، وما خلفهم يعني ما تقدمهم وسبق عليهم. العلم بكتابة الله عز وجل لكل شيء كما في هذه الأحاديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بكتابة مقادير كل شيء. علم فكتب سبحانه وتعالى على وفق علمه ما كتبه القلم وما جرى به القلم وما دون في أم الكتاب، هو على وفق علم الله عز وجل. وكان هذا المكتوب على وفق ما شاءه الله عز وجل، فوجد هذا المكتوب بمشيئة الله وخلقه له على وفق سابق علمه سبحانه وتعالى. جرى القلم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، علمها عند ربي في كتاب، عنده في علمه، عنده في كتاب كتب، فهو عنده فوق العرش كما في الحديث الآخر: كتب الله عز وجل في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي تغلب غضبي. علمها علم هذه المعلومات والقرون الأولى وما يليها عند ربي في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا وهي مكتوبة في ذلك الكتاب قبل أن يخلقها الله عز وجل، من قبل أن نبرأها نوجدها على غير مثال سابق. فكتب الله عز وجل المقادير فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولذلك لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بأن كل شيء قد فرغ من كتابته، كما في بعض روايات حديث عبادة: لن تؤمن إلا بأن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. لا ينفعك إيمانك إلا إذا آمنت أن الله علم فكتب فشاء فخلق لكل شيء، وكل شيء يدخل فيه كما ذكرنا الأجسام والمعاني، المحسوسات والمعنويات. فالله عز وجل خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، خلقكم وصوركم وخلق أعمالكم التي تعملون ومعمولاتكم التي تعملون، فأعمالكم التي تؤدونها مما هي أجسام محسوسة أو معنويات، الله عز وجل خالقها أيضا. خلقكم
وخلق أعمالكم، خلقكم وخلق معمولاتكم، فأعمالكم لله خلق ولكم كسب. الأعمال تضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العبد فعلا واكتسابا، فيقال فلان عمل كذا وكذا، خلقه الله عز وجل فيه، خلق فيه هذا العمل، فالله خالقه وخالق عمله، خالقه وخالق معموله سبحانه وتعالى. تؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء، وتعلم ذلك علما يقينيا، وأن ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية التي بها يكون المكونات. تعلم أن الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك إلا وقد كتبه الله عز وجل وشاءه وخلقه، وما لم يصبك لم يكتبه الله عز وجل لك، ولم يشأ أن يصلك أو أن تعمله أو أن ينسب إليك. ولذلك جف القلم بما هو كائن، وأساس كل خير الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والتسليم له والرضا به. فإذا آمن العبد حقا بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وبأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، استراح لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا فاتك خير وعلمت أن الله عز وجل خير مادي معنوي دنيوي، علمت أن الله عز وجل لم يشأ أن يأتيك هذا الخير، فرضيت عن هذا القدر، تسعد. ولذلك هم الناس الذي يصيبهم بالغم والقلق والاضطراب ما هو إلا لأسفهم على فوات خيرات الدنيا عنهم، ولا يصيبهم ذلك إلا بعدم أو ضعف إيمانهم بالقدر. فالذي يفوته خير من أمور الدنيا ويأرق ويتعب ويسهر ويفكر ويدبر ويحزن ويأسف، ونسي أن الله عز وجل لم يشأ أن يوصل إليه هذا الشيء، هذا شر، باب شر مما يجعله بعد ذلك يسعى لتصحيح هذا القدر عياذا بالله، يظن أن هذا الخير الذي فاته حق له، فيسعى في طلبه ولو بالحرام. يعني يرى أن الله عز وجل جعل بعض الناس فوقه في الدنيا، وفاته خير من الدنيا وذهب لفلان، في ظن هذا وأن هذا لا يكون. إذا فاته خير من خير الدنيا ووصل إلى غيره وهو غير موقن مؤمن أن ما كان إلا بمشيئة الله عز وجل، هذا يأرق ويعترض على قدر الله عز وجل، ويحزن ويأسف ويغتم لذلك أشد الغم، ويسعى ويسعى لجلب ذلك الخير الذي فاته، فيسرق أو يغش أو يتطلبه بأي وسيلة من وسائل الدنيا التي حرمها الله عز وجل. لكن إذا آمن حقا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لم يشغله فوات الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم فرح كبر أشر، فرح اعتزاز بالنفس، فرح ظن أنما أوتيته على علم عندك. أما الفرح الجبلي هذا لا شيء فيه، لكن يفرح فرحا يورثه كبرا، يورثه تعاليا، يورثه جحودا للمنعم الذي أنعم عليه بتلك النعم، يورثه كفران هذه النعم بمنعه ما يجب عليه في هذه النعم، هذا يعيش مغموما مهموما. الإيمان بالقدر، والقدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك كان ربما يتعرض لأشياء لو علم الغيب لما تعرض لها صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يطلعه الله عز وجل على شيء من الغيوب على سبيل الإعجاز وتعجيز المخالفين، معجزة من المعجزات له أن يخبر عن بعض الأمور الغيبية فتقع كما أخبر أطلعه الله عز وجل عليها. لكن الأصل أن الله عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عنده علم الساعة، عنده وحده سبحانه وتعالى، قل إنما علمها عند الله، عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. فإذا كان علم الله عز وجل محيطا وشاء أن تكون هذه الأشياء فكانت كما علم وكتب، فما عليك إلا أن تسلم وإلا أن ترضى. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان التي به تطمئن القلوب وتستريح النفوس. واعلم، هذا معنى الإيمان، العلم الجازم بالقلب، القطع بالقلب، اليقين القلبي. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، مش يعرف واحد ممكن يقول بلسانه يعني ربنا مش هيجينا إلا المكتوب، زي ما الناس بيقولوا مكتوب على الجبين تشوفوا العين، كلمة يقولونها، لكن هل تفكروا فيها وتدبروها؟ لما يمر بالنطفة 120 ليلة أو يوما يرسل الله عز وجل الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرغ. وهذه كتابة ثانية، الكتابة الأولى في أم الكتاب في الذكر في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة أخرى وهو في بطن أمه. ثم تأتي الكتابة للأعمال، وهنا يأتي حديث ابن عمر لما يقول وهل تكون النسخة إلا من شيء فرغ منه، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنتم في الدنيا تعملون أعمالا، هذه الأعمال تكتبها الملائكة كرام كاتبون يكتبون يعلمون ما تفعلون يكتبون كل شيء. وهذه الكتابة ليست منشأة ليست حديثة، وإنما هي كتابة على وفق الكتاب الأول وهو النسخ. النسخ يكون من نسخة، يقول نسخ فلان الكتاب أي أخذ ما فيه وجعله في كتاب آخر، نسخ. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهل تكون النسخة إلا من شيء موجود مكتوب إلا من أصل؟ فكتابة الأعمال التي يعملها الخلق بمثابة النسخ لما هو في الكتاب الأول. اعلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي مصيبة من مصائب الدنيا كتبها الله عز وجل عليك، كتبها الله عز وجل عليك، فإذا عرفت أنها مكتوبة لذلك عليك أن تسلم وتقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لما حصل لي كذا ولا كذا، لولا البط في البيت لأتانا اللصوص، لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا الحارس لقتلني فلان، لولا التجارة لمت جوعا، لولا الصناعة لكنت فقيرا. لا، ولكن كل هذه أسباب جعلها الله عز وجل. الله أولا، لولا الله، ثم سخر لك من يحميك، سخر لك من يؤويك، سخر لك من يدافع عنك، سخر لك ما يقوتك، سخر لك ما يأتيك بالمال، كله من الله سبحانه وتعالى. إذا فاتك خير تقول لو أني فعلت كذا وكذا لما ضاعش مني هذا الربح، ولما ذهب عني هذا الماء، ولما خسرت ذلك المنصب. لو على سبيل الأسف، إذ الله لم يقدر لك هذا، لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم تقول قدر الله وما شاء فعل، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولو أني لم أفعل كذا لم يكن كذا ولا كذا. إنما تسلم وتستسلم هذا في أمور الدنيا أو الماديات، أما في أمور المعاصي والمنكرات وأمور الدين لا تقول يعني كتبها الله عز وجل علي وقدرها الله عز وجل علي وما شاء الله فعل وقدر الله وما شاء فعل. لا، عند المعاصي لا يستدل بالقدر، وعند المصائب يستدل بالقدر من باب تطيب النفوس والاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره. أما عند المعاصي، عند المنكرات، يتهم الإنسان نفسه التي سولت له هذه المعصية حتى يدفعه ذلك إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. لكن في أمور الدنيا ومصائب الدنيا وابتلاءات الدنيا المرء يقول قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا معنى الإيمان بالقدر الذي ذكر المصنف منه هذه المرتبة، مرتبة الكتابة ومرتبة جريان القلم بكتابة ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وما يكون من خير أو شر أو بر أو فجور، طاعة أو معصية، منافع أو مفاسد، كل شيء داخل في تقدير الله عز وجل وداخل في مشيئة الله عز وجل وداخل في خلق الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء يرفع من يشاء ويخفض من يشاء يغني من يشاء ويفقر من يشاء ينصر من يشاء ويخذل من يشاء يهدي فضلا منه ورحمة ويضل عدلا منه وحكمة هذا معنى الإيمان بالقدر الذي هو هذه المراتب الأربع مرتبة العلم لله عز وجل ومرتبة كتابة هذه المقادير ومرتبة المشيئة النافذة لله رب العالمين ومرتبة الكتابة الخلق لكل ما كتب وشاء وعلم سبحانه وتعالى القدر على هذا من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار إن كل شيء خلقناه بقدر هؤلاء الذين ينكرون تقدير الله عز وجل يقال لهم كما في هذه السورة نفسها ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقه الله عز وجل بتقديره ومشيئته وكتابته وعلمه السابق له سبحانه وتعالى قال باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر عبادة بن الوليد
أبيه الوليد سمع من رسول الله هنا اختلاف السمع بين الأب الجد والأب على ما قصدت بالإسناد عن عبادة بن الوليد
هذا الظاهر الظاهر إن فيه الإسناد سقط أصلا
عبادة بن الوليد
أي نعم عن عبادة بن الصامت والحديث حديث عبادة بن الصامت هو في صحيح مسلم قال باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر وإن كان ذلك كله داخلا في قدر الله عز وجل كل شيء قدره الله عز وجل وقدر الخير لأهل الخير يثيبهم عليه والشر على أهل الشر ويعاقبهم عليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك هذا ليث بن أبي سليم بن زنيم ضعيف يدلس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة هذا الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح من دعا إلى هدى قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي مطروك قال حدثنا جرير بن أبي حازم جرير بن عبد الحميد عندك ايه نعم الرازي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة الظاهر أنه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة وهذا الإسناد عند مسلم هكذا وليه
ومن شيوخ المصنف تعالى على كلام الشيخ
وجرير لعله خطأ من بعض النساء، والصواب عبد العزيز بن ابي حازم وهو من شيوخ القاسم بن عبد الرحمن ومن تلاميذ يعقوب بن قاسم الله. ثم ذكر
قاسم بن عبد الرحمن
رواية عبد العزيز بن ابي حازم عند الدمشق عن
هو جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
نجر أيضا عن عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي
هريرة.
نعم. هذا الظاهر. الإسناد في خطأ أصلا. إسناد هذا الإسناد فقط، لكن الحديث في صحيح مسلم العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه لم ينتقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. حديث كما قلنا عند مسلم في صحيحه، والدل على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر عامله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هي في الأولى ينتقص. قال باب ما يطبع المؤمن عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. الحديث في إسناده جهالة أو مبهم، لأن حدث الأعمش. قال حدثنا خالد بن محمد بن أبي مخلد الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن الوليد ضعيف جدا عن محارب بن دثار مش دثر عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وهذا إسناد ضعيف جدا. الذماري بالنسبة إلى الذمار في اليمن. قال أبو بكر وعن معاذ بن جبل وعوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع، يؤدي إلى طبع على القلوب يعني، وهذا معلق. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا مزاحم بن العوام قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قلنا يا رسول الله والخيل تنزع بنا في آثار القوم كأن مسيرنا هذا في الكتاب السابق، قال نعم، يعني كل شيء كتبه الله عز وجل حتى هذا المسير وهذه الخطوات التي خطيناها وهذه الخيل تسير بنا هذا الطريق، كل هذا في الكتاب الأول. نعم، لكن الحديث الأول هذا يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب، هذا لا يصح. وإن كان المعنى صحيحا فإن المؤمن صحيح الإيمان لا يمكن أن يكون في قلبه خيانة ولا كذب. المؤمن ربما يعني هذا المؤمن الممدوح، والمؤمن إذا أطلق هكذا فيراد به المؤمن الممدوح، وإلا سائر العصاة من أهل الإيمان هم مؤمنون أصلا، لكن المؤمن الذي يمدح إيمانه أو يمدح على إيمانه
أو يغبط على إيمانه، أو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس المؤمن لا يكون خائنا ولا كذابا، لأن الله عز وجل خلقه خاليا، طبعه سليما صحيحا من هذين الخلقين السيئين، الخيانة والكذب.
الحديث الباب لا يصح فيه تحريف.
نعم. اللي فات ده باب ما يطبع عليه المؤمن.
قال: باب. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن عدي بن عدي قال: سمعت الفرس هو العرس العرس وهو ابن عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد الطريق فيعمل بعملها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب له. وإن المرأة لا يعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره، ثم يعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب الله تعالى. أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العرس بن عميرة ذكر هذا من قوله، وقال: أحسب أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا داخل أيضا في باب الإيمان بالقدر، وهو ما كتبه الله عز وجل في كتابه الأول. فإن المرأة يعمل بعمل في حياته ثم ينقلب للعمل الذي كتبه الله عز وجل من أهله في آخر حياته. وهذا مشهور من حديث ابن مسعود في الصحيحين: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي الأول الذي كتب فيه أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي أن الإنسان قد كتب مدخله وكتب مقعده إما من أهل الجنة أو من أهل النار. وإن كان العمل في الظاهر عنوانا على الباطن وعنوانا للخواتيم في عامة الأحوال، إلا أنه هناك بعض الأحوال التي تكون فيها أحوال الظاهر مخالفة شيئا ما عن أحوال الباطن، فربما يعمل المرء بمعاص ولكن في باطنه حب الله عز وجل يغلب عليه هذا الحب في آخر عمره، فيتوب بينه وبين الله عز وجل من تلك المعاصي، ثم يوفق للعمل الصالح الذي يوافق ما في قلبه من حب الله عز وجل، فيختم له بذلك العمل ليموت عليه ليكون من أهل الجنة كما كتب له في الكتاب الأول. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس عمل خير، لكن له سريرة وخبيئة سيئة خبيثة عياذا بالله، فتغلب عليه هذه السريرة والخبيئة السيئة في آخر عمره، فيتخلى عن طريقه من الطاعات فيعمل بعمل يوافق ما في خبيئته من الشر والسوء ليقبضه الله عز وجل على هذا العمل الظاهر السيء حتى يكون من أهل النار عياذا بالله. وهذا تأكيد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في الكتاب الأول كائن، وإن رأيت خلافه في هذه الحياة فإن الرجل يعمل من دهره أو في دهره بأعمال أهل الجنة، ثم في النهاية يعمل بعمل من أعمال أهل النار ليموت عليها ويدخلها، والآخر عكس ذلك. وهذا لموافقة الكتاب الأول ولتحقيق ما في الكتاب الأول: سبق القلم بما قد جرى وجف القلم بما قد جرى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: باب ذكر الرضا بالقدر، باب ذكر القدر والرضا به، باب القدر والرضا به. هو عندي من أخبطها شيء. باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. لا، باب ذكر القدر والرضا به. حدثنا ابن حساب محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق، مطر بن طهمان الوراق ضعيف، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله قال حدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن عمر قال حدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال يا رسول الله أدنو منك، فدنا حتى وضع يده على ركبته فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. هنا استفهام. قال صدقت. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبوه فلم يجدوه فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن يحيى بن يعمر وعطاء بن السائب عن ابن بريدة وعن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو. حدثنا ابن منصور الطوسي ومحمد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمارة بن رزيق عن عطاء بن السائب، عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة، عن ابن بريدة مش أبي، عن ابن بريدة قال انطلقت أنا ويحيى بن يعمر، فذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس، عبيد الله بن معاذ مش ابن معاذ ابن معاذ هي واحدة بس، قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس قال حدثنا ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال حدثنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا أبو معشر البراء قال سمعت عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما سمع ابن عمر يقول حدثني عمر أو أخبرنا عمر رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. عبيد الله بن معاذ. نعم.
في معاذ بن معاذ
ولا هو معاذ بن معاذ وعبيد الله بن معاذ.
معاذ
العمري. أي نعم. معاذ بن معاذ العنبري. يعني محمد بن أبي بكر ومعاذ كلاهما وعبيد الله كلاهما عن معاذ. معاذ بن معاذ.
طيب. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح قال حدثنا شريق قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن قال حججت أنا ويحيى بن يعمر فمررنا بعبد الله بن عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن قال فلقينا ابن عمر كفة عن كفة فقال حدثني عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتؤمن بالقدر كله. هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو تابع الإيمان بالقدر وحديث جبريل الشهير الذي فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان كما ذكرنا والشاهد منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أو تؤمن بالقدر وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر وتؤمن بالجنة والنار. وهذه روايات لهذا الحديث في صحيح مسلم فيها هذه الزيادات تؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار وتؤمن بالقدر كله وتؤمن بالقدر خيره وشره روايات. والحديث شهير في صحيح مسلم من حديث عمر وفي الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة في ذكر قدوم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه المسائل. لكن حديث عمر في صحيح مسلم أطول سياقا وأكثر تفصيلا وتدقيقا في قصة ورود جبريل عليه السلام في صورة هذا الرجل. ونقف عند هذا الحديث إن شاء الله نستأنف شرحه مع باقية الأبواب المتعلقة بالقدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كم اليوم؟ 4 26
26
26 مش هنزعلش. استنى استنى يقول يعني إذا كان كل شيء مكتوبا فما تأثير العين والحسد؟ كله من مما كتب كله من القدر. العين من القدر والحسد من القدر والغبطة من القدر وكل شيء مكتوب قدره الله عز وجل. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة؟ الصحيح أن نضع أيماننا على شمائلنا أمرنا معاشر الأنبياء لكن على صدورنا هذه لا تصح. وكذلك هل ثبت أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى؟ أي نعم. وكنا نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وكان أحدنا يضع يده اليمنى على يده اليسرى أو على ظهر يده اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. لكن في الصلاة على الصدر هذه الزيادة لا تصح لا تصح الزيادة وكان يضعهما على صدره. حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة الظاهر أنه لا يصح. هل صحيح أن الله يحب الرجل المشعر ويكره المرأة المشعرة؟ لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشعرا كما يقولون يعني صلى الله عليه وسلم.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من مروءة المرء أن يسأل الرجل عن عمره أو ولده أو ماله؟ لا ليس له أصل، ما فيش مشكلة يعني. وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إجابة السائل، هل أمر النبي بعدم إجابة السائل عن هذه الثلاث؟ هو لم يثبت أنه أصلا نهى عن هذه المسائل، ولم يثبت أنه أمر المسؤول ألا يجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.